الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا.
نعم.
يقول الإمام عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله في روايته لموطأ الإمام مالك رحمه الله، وفيما جاء في السعي يوم الجمعة، قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال: ثم أدبر يسعى، وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عنا العمل والفعل.
يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه ما جاء في السعي يوم الجمعة، يعني ما جاء من الأخبار في السعي يوم الجمعة، وهي السعي إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو الخروج، السعي على الأقدام وأداء ما كان من يوم الجمعة من الاستماع والإنصات إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك أنه سأل ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا، وهو الإمضاء وهو السير على الأقدام. وهذه قراءة عمر، وهي معنى السعي، وهذا قبل أن يستقر الناس على مصحف واحد، وهو مصحف عثمان الذي كتبه على لغة وعلى حرف قريش، ثم أمر بالبقية أن تحرق. فالقرآن نزل على 7 لهجات من لهجات العرب، فكان كل يقرأ بما فهمه بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا ما قاله عمر: فامضوا، يعني معنى أسعوا فامضوا، وهي معنى واحد، السعي والإمضاء والذهاب كله واحد، كله معنى واحد. قال: إلى ذكر الله. قال مالك، ثم أراد الإمام مالك أن يبين السعي في كتاب الله، لأنه أتى بمعاني ليس له معنى واحد، وإنما أتى بمعاني، وإنما هو معناه العام هو الإمضاء. فقال: إنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، نفس العمل ونفس الفعل الذي يقوم به الشخص. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. سعى بمعنى يعني عمل، سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني عمل، قام بعمل من الأعمال وهو الإفساد. قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني جاءك برجله للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى. قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يسعى يعني برجله أتى، وهو يخشى، يخشى الله سبحانه وتعالى، يعني أقبل للإيمان. قال ثم أدبر يسعى قال إن سعيكم سعيكم لشتى يعني أعمالكم. فالسعي يأتي بمعنى الفعل القيام الحدث، الفعل هو الحدث الذي يقوم به الفاعل، والعمل هو نفس العمل نفس الفعل الذي يقوم به. فالفعل هو الحدث، لكن ذلك الحدث له قائم به يقوم به، يعني فاعل يفعل ذلك. لو قلت قام محمد، قام هو الفعل وهو الحدث، من قام به؟ محمد وهو الفاعل، فاعل الفعل. فهو يأتي قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام، لكنه ذكر هذا وذكر هذا بمعناه. قال ولا الاشتداد، وإنما عنا العمل والفعل جميعا. نعم
أحسن الله عليكم. وفيما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر، قال رحمه الله قال يحيى قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال يحيى قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال يحيى قال مالك لا جمعة على مسافر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر، لأن الإمام هو الذي يقيم الجمعة، يقيم الجماعة والجمعة والأعياد، هو الإمام. فإذا نزل بقرية يعني قرية أن أهلها باستقرار يعني مستقرين يعني ممن تجب عليهم الجمعة وجمع بهم صلاتهم صحيحة، قال فإنما قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة يعني استقرار، ليسوا بمرتحلين وإنما مستقرين. قال تجب فيها الجمعة والإمام مسافر، الإمام مسافر، المسافر لا تجب عليه جمعة، لكن الإمام هو الذي يقيم الجمعة للناس ويصلي بهم. قال فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه يعني جمعتهم وصلاتهم صحيح. يعني المسافر إذا دخل مسجد، إذا كان مسافرا يوم جمعة ثم مر من مسجد وهم يجمعون وصلى معهم الجمعة تام ومقبولة ويسقط عنه ذلك الفرض وجمعته صحيحة. قال يحيى قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، يعني أنهم ليسوا مستقرين وإنما هم رحل وليسوا مستقرين، وجمع بهم لا تجب عليهم الجمعة أولا، لأن الجمعة تحتاج إلى استقرار. قال فلا جمعة له لأنه مسافر، لأن المسافر ليس عليه جمعة، ومن حقه أن يصلي الظهر قصرا ركعتين. قال ولا لأهل تلك القرية، ولما؟ قال ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية يعني يصلون ظهرا أربعا، بخلاف المسافر يصلي صلاة مسافر وهو قصر الظهر إلى ركعتين، ليست الجمعة، الجمعة انتهت، وإنما يصلي قصرا ركعتين.
صلى الله عليكم. وفيما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت
عندك له أي ولا أية؟
أية.
أيوة، شد الياء. أية.
صلى الله عليه. قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، يعني ما جاء في الساعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يستجاب فيها الدعاء، يعني موطن من مواطن إجابة الدعاء، هي ساعة يوم الجمعة. ولهذا عميت وليست بمعروفة التحديد حتى يجتهد الناس، كما عميت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر حتى يجتهد الناس في طلبها، كذلك ساعة يوم الجمعة حتى يجتهد الناس في طلبها. ولكنها وردت آثار تدل على أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، لا يصادفها عبد مسلم يصلي إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له، والإجابة حاصلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي عبد يدعو الله سبحانه وتعالى يوقن بالإجابة، والإجابة حاصلة، ما لم يكن هناك مانع يمنع من الإجابة، فالإجابة تحصل، إما أن يعطى ما سأل، إما أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ما سأله، وإما أن يؤخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يكف عن وجهه من الشر بمثل دعوته أو بمثل ما طلب. فالإجابة حاصلة، لكن هناك مواطن من المواطن التي حث عليها الشارع، وهي موطن من مواطن الإجابة، كالسجود وقوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وكذلك أيضا هذه الساعة التي يوم الجمعة، واختلف الناس فيها، والأقرب فيها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فإذا صلى الإنسان العصر وبقي في المسجد يذكر الله لا يصلي الصلاة منهي عنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكنه يذكر الله ويقرأ، يقرأ القرآن ويسبح ويدعو، هذا بمعنى الصلاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من انتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، على حتى يصلي المغرب، وهذا أقرب وقت. واختلفوا هل هي من أثناء جلوس الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة، أو أنه يعني بين الخطبتين، أو إلى آخره، يعني من الأقوال. لكن أقرب هذه الأقوال وهي الساعة التي تكون في آخر يوم الجمعة. نعم،
صلى الله عليكم.
وأما ما حصل بين أبي هريرة رضي الله عنه وكعب الأحبار، وذكر رضي الله عنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في خيرية يوم الجمعة، وأنه من أخير الأيام، قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ثم عدد ما فيه من الأحداث، قال: فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا هي مصيخة يوم الجمعة، يعني مصيخة يعني منتظرة الساعة والصيحة، مصيخة بإذنها. قال: حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، الجن والإنس ما يسمعون، إلى آخره. وأما قول عبد الله بن سلام: كذب كعب، يعني أخطأ، كذب يعني أخطأ، ليس هو الكذب المعروف، وإنما الخطأ، حصل فيه خطأ، كذب كعب يعني أخطأ. نعم.
وفي باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة،
نعم،
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطير، إلا أن يكون حراما. ثم قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال يحيى: قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها.
قال رحمه الله تعالى: الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة، يعني هيئة الذهاب، كيف يذهب الإنسان بهيئته؟ هل يذهب كما هو على عادته اليومية، يكون يعمل ويكون لابسا ثياب العمل وما فيها من الرائحة وما فيها ما فيها إلى آخره، وهل يتأخر حتى إذا امتلأ المسجد يدخل يتخطى رقاب الناس؟ كذلك أيضا من كان جالسا في المسجد ينبغي عليه أن يكون متجها للقبلة، لا يكون ظهره على جدار وهو متجه إلى غير القبلة أو على خلافها. فذكر قال: الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام، يعني دليل على أن الإنسان يكون مبكرا، يأتي مبكرا إلى الجمعة مغتسلا لابسا أحسن ثيابه متطيبا دانيا إلى الإمام مستقبلا الإمام، يعني مستقبل الخطيب، لا يكون متجه إلى غير القبلة. أورد رحمه الله تعالى فيه خبر يحيى بن سعيد أنه بلغه، وهذا مرسل لكنه أتى من طرق يصح من غير هذا الطريق، لكنه من طريق الإمام مالك مرسل، ومن طريق يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، والذي يروي عنه الإمام مالك يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، يعني الإنسان يتخذ ثوبا ليوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عيد، وفيه حث على الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب. كذلك يكون للمسجد. والله سبحانه وتعالى أمر باتخاذ الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. الإنسان يقبل المسجد يكون لابسا أحسن ثيابه ومتطيبا. ثم قال رحمه الله تعالى: من خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان لا يروح. نافع يقول، وهو مولى لعبد الله بن عمر، يقول عنه: كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب، يعني تنظف والدهن والطيب، إلا أن يكون حراما يعني محرم، لأن المحرم يحرم عليه استخدام الطيب. قال: إلا أن يكون حراما يعني محرما فلا يدهن، وأما في بقيتها فهو رضي الله عنه لا يذهب إلا مدهنا، يعني متطيبا متجملا بأحسن ثيابه وما معه من الدهن، يعني من الأطياب. هذا مما ينبغي عليه، وهذه هي الهيئة، هذه قول الهيئة، يعني هيئة الذاهب إلى صلاة الجمعة، كذلك أيضا إلى المساجد في جميع الصلوات، لحضور صلاة الجماعة لا يكون فيه رائحة يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، سواء كانت رائحة جسمه أو رائحة من أكله ثوم أو بصلا، أو من أنه يشرب الدخان أو يجالس المدخنين وما إلى ذلك، يكون فيه رائحة. ينبغي عليه أن يتطيب ويتنظف ويأتي إلى المسجد في أحسن حال، لأنه يأتي في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى. حديث الآخر، حديث أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم، هذا في المتأخر الذي ينتظر حتى إذا أذن المؤذن بين يدي الإمام وقام الإمام يخطب، قام مسارعا، قال: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة. الحرة هي حجار في طرف المدينة، حجار سوداء، إذا اشتدت الشمس تكون شديدة الحرارة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالذين استاقوا الذود، الإبل، إبل الصدقة التي أعطاهم يشربون من ألبانها أو أبوالها، ثم قتلوا الراعي واستاقوها، فأتى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسمى لاعنهم، قال: وتركهم في الحرة، حجارة شديدة الحرارة، حتى ماتوا. هذا قال: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، يعني تلك الشيء، هذا جزاء وعيد شديد للمتأخر. قال: خير له من أن يقعد، خير له من أن يقعد في بيته حتى إذا قام الإمام يخطب، قال: وأتى يتخطى رقاب الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم رأى ذلك الرجل وهو يتخطى رقاب الناس، قال له: اجلس فقد آذيت، يعني آذيت الناس وأذيت، آذيت أيضا نفسك. فالتخطي لا يجوز يوم الجمعة، وإنما ينبغي للإنسان أن يجلس المكان الذي ينتهي فيه. ومن السنة يوم الجمعة أن يعبأ الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ليس يدخل من دخل جلس في آخر الصف وترك الصف الأول، الصف الأول هو الأفضل. ولما يتأخر؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال ناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني عن دخول الجنة. ولما؟ إذا دخلت الصف الأول كان مليء الصف الثاني الذي بعده، وهكذا. وهذه هي أيضا يعني مما ينبغي عليه، وهذا قوله: وتخطي رقاب الناس. هذا الأمر الثاني، الهيئة هي اللباس والتطيب، والتخطي رقاب الناس عن الحث على الإسراع وعدم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة، يعني الناس يكونوا مستقبلين للإمام، الإمام الذي يخطب، ويكون الاستقبالهم للقبلة. لكن بعض الناس يأتي ويجلس جانبا ثم يتكئ ويكون إلى غير القبلة، هذا مما لا ينبغي. إنما يشرع للمؤمن إذا دخل يوم الجمعة أن يكون مستقبلا للقبلة، يعني مستقبل الإمام، مستقبل الإمام يعني مستقبل للقبلة، ليس إلى جهة أخرى. نعم نعم. إيش؟ نعم. إذا كانت الأمور يعني داخل يعني مقفولة لا تتخطى رقاب الناس، يسددها الذي بجانبه، لا تتخطى رقاب الناس. يعني المسجد يكون فيه 40 صف مثلا، وكيف رأيت هذا الصف أنه يعني فيه فراغ وتتخطى رقاب الناس حتى تصله؟ تؤذي الناس، تؤذي الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل اجلس اجلس. ولا شك أن نقول ممكن يكون احتمال أن يكون في الصف فيه فراغ ورآه، فما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله اجلس اجلس المكان الذي يكون فيه قريبا حتى لا يؤذي الناس. يوم الجمعة ما يحتاج الناس إلى إيذاء، الناس في خشوع يستمعون إلى الخطبة وأنت تؤذيهم بتخطيك. نعم.
أحسن الله عليكم. وفيما جاء في القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر، قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 2 خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما.
قال رحمه الله تعالى: القراءة في صلاة الجمعة، يعني ماذا كان يقرأ؟ القراءة في صلاة الجمعة متنوعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالجمعة ثم بعدها المنافقون، وقرأ بالأعلى وبعدها الغاشية، وقرأ غيرها. القرآن يقرأ ويراعى حال المأمومين ولا بأس بذلك. قال: والاحتباء، الاحتباء هو أن يجعل ما يربط ظهره برجله، لأن هذا يؤدي إلى نوم، ويوم الجمعة لا تحتاج إلى نوم، وإنما يحتاج الإنسان مشغول بذكر الله وقراءة القرآن والدعاء وما إلى ذلك. قال: ومن تركها من غير عذر، يعني من ترك الجمعة لغير عذر خاب وخسر، لأن الجمعة فرض ولا بد من حضورها والاجتماع لها، وإذا تركها من غير عذر فاته الأجر الكثير. وأما إذا تركها لم يصلها فهذا يخشى عليه الكفر. إذا تركها لم يصلها لا ظهرا، لأنها إذا ما حضر الصلاة مع الناس صلاها ظهرا في بيته، فإذا تركها لم يصلها لا ظهرا ولا حضر مع الناس هذا يخشى عليه الكفر. أورد رحمه الله تعالى أحاديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على إثر صلاة الجمعة، قال: يقرأ هل أتاك الغاشية. لكن الصحيح على إثر الجمعة يقرأ المنافقون، إذا جاءك المنافقون. وأما هل أتاك حديث الغاشية ففي الركعة الثانية وقبلها الأعلى، وقبلها الأعلى. وأما الحديث الثاني وهو مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. الحديث إن لم يصح من هذه الطريق لكن له طرق يصح بها، لكن له طرق يصح بها، أنه قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر. وما هو العذر الذي يترك به صلاة الجمعة والجماعة؟ المرض، المرض، أو أنه المطر والمطر الذي كان الذي ينزل ويخاف أن يسير إلى المسجد ويتأذى به، أو في اليوم البارد الشديد البرد، أو كان مسافرا، هذه أعذار يجوز بها ترك الجمعة والجماعة. قال: ولا علة، يعني وبدون علة، بدون سبب. قال: طبع الله على قلبه. طبع الله على قلبي عن الران. فإذا طبع على قلبه وطبع على قلبه وطبع على قلبه، قال: حتى يعلوه الران، يغطى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالكوز مجخيا لا يعرف شيء، خلاص انتهي، ختم على قلبه. وأما حديث محمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين ومحمد الباقر، وهذا أيضا مرسل، لكن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب وجعفر الصادق، ومحمد هو محمد بن علي بن أبي طالب وهو المعروف محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو المعروف بمحمد الباقر. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما، وهذا معلوم أن الجمعة لها خطبتان يجلس بينهما الإمام يقرأ فيها القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس، لأن يوم الجمعة هو مكان تعليم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم في يوم الجمعة، وعلى الإمام وعلى الخطيب أن يعلم الناس ويفقههم في دينهم، يقرأ القرآن ويقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينها، ويدعهم الرص في الكلام والسجع والتعمق والتشدق وذكر الأشعار، لا يمت الناس، لا تحتاج إلى مثل هذا، ولا يبرز عضلاته في اللغة والأدب وما إلى ذلك، إنما هو مكان تعليم، قال الله سبحانه وتعالى كذا ونأخذ منه كذا وكذا وانتهى، يكفي أنك تقرأ عليهم القرآن وتستدل أيضا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب. وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة، يخطب الأولى ويجلس ثم يقوم ويخطب الثانية، فلو نسي الإمام وخطب خطبة واحدة ثم نزل وصلى ولم يذكره أحد، هل تكون لهم جمعة؟ لا، يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، لأن الجمعة لها خطبتان. وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف بعد ذلك، كانوا على منهج واحد، خطبة الأولى ثم يجلس، ثم يقوم يخطب خطبة ثانية أقصر من الأولى ثم يصلي، فلو خالف هذا ما كانت جمعة، وإنما عليهم أن يصلوها ظهرا. نعم.
أحسن الله عليكم. وفيما جاء في الترغيب في الصلاة في شهر رمضان، قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. ثم قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب.
قال رحمه الله تعالى: الترغيب هو الصلاة في شهر رمضان. الترغيب يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الترغيب في العمل وما عليه من الأجر، ليس وجوبا وإنما حث وترغيب في العمل. وهذا يرد على جماعة التبليغ والأحباب، هم الذين يتراسلون غدا الاثنين وهو اليوم 13، صم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم، توافق يوم الاثنين وتوافق أيام البيض، تكسب كذا من الأجر وتكسب كذا من الأجر، ويتراسلون ونصم ونفطر جماعة، فطار جماعي. كل هذا ما كان السلف يفعله ولا يعرفونه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب من غير عزيمة، من غير وجوب، فمن أراد أن يفعل استزاد خيرا، ومن لم يفعل حرم نفسه، ومن لم يفعل حرم نفسه. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، والصحابة رضوان الله عليهم دائما ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، يفعلون كما يفعل، ليس هو ذهب إلى بيته يذهبون إلى بيوتهم ثم ناموا، وإنما كان هناك جماعة في المسجد وهم أهل الصفة، فرأوا ذات ليلة في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يصلي لحاله وحده، فقام وصف خلفه جماعة وصلوا معه، ما نهرهم ولا كهرهم ولا منعهم، دل على مشروعيتها وأنه لا بأس في صلاة النافلة يجتمع لها. فأصبح وانتشر الخبر، ففي الليلة الثانية انتظروه فخرج يصلي، فصلى خلفه أمة أكثر مما كان، وانتشر الخبر أكثر، ففي اليوم الليلة الثالثة أيضا زاد الناس، فعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أن تفرض عليهم هذه الصلاة فيتثاقلونها، فاجتمع في الليلة الرابعة المسجد ضج، ما يريد هؤلاء، هؤلاء وقر الإيمان في قلوبهم وصدقوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا محاكاته، محاكاة فعله، يفعلون كما يفعل، فلم يخرج، دام امتلى المسجد ما خرج صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم رمى بابه بالحصى لعله نائم، لعله كذا، لعله يصحى، لعله إلى آخره، حرصهم على الخير، حرصهم على الخير. فلما صلى الفجر قال خطبهم خطبه، قال إنه لا يخفى علي مكانكم، أنا عارف أنه وجودكم، ولكني خشيت عليكم أن تفرض، خشي الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف بأمته رحيم بهم، خاف أن تفرض عليهم، فالصلوات الخمس فرضت 50 صلاة، فما زال يتحطط الله سبحانه وتعالى أن يخفف على هذه الأمة حتى كانت 5، وهذه 5 تثاقلها أيضا الناس وقد لا يأتونها، فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فيتثاقلونها، لكنه صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث عليها، فقال: من قام رمضان إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واحتسابا، احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. حث على العمل، المؤمن النشيط الحريص على أخذ على كسب الأجور والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال، سواء كانت الواجبة وهو المفروض عليه أو النافلة المستحبة مسارع إليها، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من الأعمال الصالحة التي يغفر بها الذنوب، الصغائر دون الكبائر، الصغائر دون الكبائر. ولهذا ينبغي الاجتماع في رمضان وصلاة التراويح يعني صلاة القيام بعد صلاة العشاء، وفي العشر الأواخر يجتهدون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد طلبا لليلة القدر، يجتهد طلبا لليلة القدر، يصلي حتى قبل الفجر والإنسان يجتهد. ولهذا قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم ذات ليلة، قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو تركتنا نصلي حتى الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبعض الناس لا يأتي إلا في آخر صلاة التراويح، صلى معه العشاء وأوتر بواحدة ثم ذهب، أي خسارة بعدها؟ هل يضمن أن يعود إليه رمضان ذلك الوقت الفضيل؟ لا يضمن، بل الإنسان يستغل وقته، فلا يدري هل يحضر عليه رمضان أو غيره، ولا يدري هل يبقى حتى ينتهي رمضان أو لا، كل ذلك محتمل، والإنسان يجتهد. فكانوا يصلون فرادى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الاثنين وثلاثة وهذا واحد، يصلون في المسجد، يصلون في بيوتهم. وفي زمن أبي بكر وزمن فترة كبيرة من زمن عمر، حتى خرج ذات ليلة إلى المسجد فإذا هم أوزاعا يصلون، فنظر قال لو جمعتهم على إمام واحد كان أحسن بدل التفرقة، لأن ديننا دين اجتماع، لأن في الاجتماع قوة. فقال لو جمعتهم على إمام واحد هل هذا الاجتماع مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، صلى بهم جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لو جمعتهم على إمام كما كان الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون خلفه. فنظر إليهم وجمعهم على أبي بن كعب، وخرج ذات ليلة وإلى الناس يصلون على اجتماع وتآلف وتقارب وليس هناك تنافر. فقال نعمة البدعة هذه، هل هي بدعة شرعية؟ لا، معنى عن استحداث الفعل بعد أن كان غير موجود، استحداث فعل لم يكن موجود في عهد أبي بكر ولا بره من زمنه، فهي ليست البدعة الشرعية التي تخرج صاحبها، لا، يعني مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم وصلوا خلفه، فهو أراد إحياء ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مات في فترة من الفترات، فأراد إحياءه. قال نعمة البدعة، يعني نعمة هذا العمل الذي كان منقطعا فأحييته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست البدعة الشرعية. نعم.
أحسن الله عليكم. وفيما جاء في قيام رمضان قال رحمه الله: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
الله أكبر.
ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بـ23 ركعة، ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام رمضان، يعني ما جاء فيه من الآثار. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا صلى بهم، ثم عمر خرج وأمرهم أن يصلوا خلف أبي، أمر عليهم أبي يعني إماما. وأما حديث قوله أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس ب11 ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني فوق 100، يعني بالسور التي فوق 100. قال: حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وأما اليوم الإنسان لو أصيب بصداع شيء بسيط، ما دخل المسجد إلا كرسيه على ظهره، وإذا انتهت الصلاة وخرج خارج المسجد يقف بالساعة ولا يضره، لأنه ما يأتي وقلبه فيه إخلاص شديد، إنما يأتي متثاقلا والشيطان معه. قال: وما كنا ننصرف إلا في فروع الشمس، في فروع الفجر يعني قبل طلوعه، وكانوا يصلون أول الليل وآخر الليل هو أفضل من أوله. لكن لا نقول اترك الإمام عشان تصلي في الليل في البيت آخر الليل، نقول صلي مع الإمام حتى ينصرف. لذلك الفضل العظيم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا رجعت إلى بيتك وقمت آخر الليل صلي ولا يمنعك أحد، لكنك لا تترك فيك الوتر الأول، صلي ركعتين ركعتين لا أحد يمنعك إلى قبل الفجر. وقول يزيد بن رومان أنه كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان ب23 ركعة، على كل قيام الليل ليس له عدد محدود، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح أوتر بواحدة، صليت كثير صليت قليل، إن كنت تطول وطولت حتى قبل الفجر تصلي 6 تصلي 8 لا بأس، ثم توتر بواحدة. وأما إذا كنت سريعا لا بأس تصلي قدر ما تستطيع، لا يمنعك أحد من الاستزادة. قال: والتي ينامون عنها خير مما يقومون له، يعني آخر الليل، يعني آخر الليل. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، أكثر من 2، يصليها في 8 ركعات. قال: فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. لو يصلي اليوم بمثل هذا أحد يصلي خلفه؟ ما عدا أهل التصوف، ما عدا أهل التصوف، فهم يصلون إلى قبل الفجر ويختمون في كل 3، صلى الله السلام. وأما ذكوان وهو كان رقيقا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: فأعتقته عن دبر منها، الدبر يعني بعد موتها، دبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره، فالعتق عن دبر يعني بعد الموت يكون عتيقا، لأن العبد إذا مات سيده كان ميراثا إرث يرثه أبناؤه مال. فإذا اعتقه عن دبر يعني إذا مات أصبح حرا لا يدخل من ضمن المال، لا يدخل من ضمن. قالت كان يا أم يقوم يقرأ لها في رمضان، يعني يا أمها يقرأ لها القرآن. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا، أقل عدد ركعات الوتر واحدة أم ثلاث؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، سردها سردا وأوتر بثلاث ركعتان ثم ركعة، وأوتر بخمس سردها سردا، وأوتر بسبع سردها سردا، وأوتر بتسع جلس بعد الثامنة ثم قام إلى التاسعة، يعني بسلامين ما هي فصلا سرد، وقام بعد جلس بعد الثامنة تشهد ثم قام إلى التاسعة ثم سلم. قالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا بس الإنسان. وقوله في حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بواحدة توتر له ما سبق، ما في بس.
صلى الله عليكم.
نعم.
وفيما جاء في صلاة الليل قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ثم قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت، بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا
نعم
اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة.
نعم.
ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال يحيى: قال مالك: وهو الأمر عندنا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل، يعني كيف تكون صلاة الليل، وما جاء فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وهل قصدنا بالليل في رمضان فقط؟ لا، في كل العام صلاة، في كل العام صلاة، في رمضان وفي غيره. قال: في صلاة الليل، لأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. أورد رحمه الله تعالى خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن كان في إسناده رجل لم يسم عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا، هذا يعني التوثيق على الإجمال، لا بد أن يذكر الموثق، لا بد أن يذكر ذلك الرجل ومن هو، بهذا الإسناد يكون منقطع، لكنه أتى من طرق أخرى يدل على أنه الأسود بن يزيد بن قيس النخع الكوفي القاضي، الأسود بن يزيد ابن قيس النخع كوفي من أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو يروي عن عائشة، وهو يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن مثل هذا ما يقبل من سعيد أو من غيره. قال: رجل عنده رضا، يعني مرضي. فالعلماء لا يقبلون مثل هذا، ويقولون في إسناده ضعيف، فيه رجل لم يسم، لكن أتى من طرق أخرى، هو الأسود بن يزيد بن قيس النخع الكوفي الذي يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل، يعني معتاد على ورد يصليه، لكنه غلبه إما مرض أو نوم ما استطاع، قالت: إلا كتب الله له أجر صلاته. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، الرجل يصلي كل ليلة لكنه غلبه سفر أو مرض أو نوم، وهذه علة، ما استطاع، نام ما استطاع أن يقوم، أو مريض ما استطاع أن يقوم، أو مسافر. قال: إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة، وكان نومه عليه صدقة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد إذا كان مستمرا على عمل، إذا كان مستمر على عمل، أو مستمر مثلا على صيام 3 أيام من كل شهر، أو مستمر على صيام الاثنين والخميس، فلو أحصر عن هذا العمل كتب الله له أجره وإن لم يعمل، كتب الله له أجره وإن لم يعمل. هذا في حث على الإنسان إذا عمل عملا أن يداوم عليه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا عمل عملا داوم عليه، داوم عليه. وحديث أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنها كانت قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. بيوت صغيرة ليس مما أنعم الله به علينا اليوم، البيت داخله وخارجه مساحة عظيمة يجتمع فيها أمة، وغرفته يعني ما شاء الله تبارك الله، فكانت يعني تنام بين يديه، يعني أمامه، تنام بين يديه وهو يصلي، يعني أمامه. وفي بعضها قالت: معترضة كاعتراض الجنازة، معترضة كاعتراض الجنازة. فإذا سجد قالت: غمزني أرفع رجلي، دل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، دل على أن مس المرأة لا ينقض، قالت: غمزني، يعني بيده حتى ترفع رجلها. قالت: وذلك وفي ذلك اليوم لم تكن هناك مصابيح، انظروا لهذه النعمة أنا فيها، ألا تحتاج إلى شكر؟ إن شكر النعم ليس باللسان فقط، باللسان وأداء ما افترض الله عليك، وأداء ما افترض الله عليك. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد. نعمة، إذا غلب الإنسان نوم شديد لا يستطيع عليه ينام حتى يذهب عنه ذلك النوم ثم يقوم ويصلي، قال: فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وما السبب؟ قال: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. الإنسان إنما ينبغي عليه أن يكون مدركا لما يقول، مدركا لما يقول. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى وعذره للإنسان أنه ينام ثم يصبح وقد كتب الله له أجر ذلك 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 تلك الصلاة التي تركها وهو محافظ عليها بسبب نومه. ثم بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحولاء بنت تويت بأنها لا تنام الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ذلك النفر أتوا إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها يعني روها قليلا. قال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل، وقال أحدهم أما أنا فلا أفطر، على طول صائم. وأما أحدهم فقال أتزوج النساء، والرابع كما جاء قال وأما أنا فلا آكل اللحم. تركوا أشياء مما أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، قال أما أنا فأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سمع صلى الله عليه وسلم بأنها لا تنام الليل كره ذلك، يعني غضب، حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله تبارك وتعالى، يعني ما أراد الله سبحانه وتعالى بتعذيب عباده، ما يعذب الإنسان نفسه، وإنما الأعمال ديننا دين يسر وسهولة. فقال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا. وهذه من الأمور المقابلة، لا يمل حتى تملوا، لا نثبت شيئا ونترك آخر، من اثنين يكيدون وأكيدون. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم أكلفوا أمر للوجوب من العمل ما لكم به طاقة. وهذا كقوله صلى قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، أكلف من عمل ما تستطيع، لا تقوم في أول على قول الشباب أول الالتزام، أول ما يلتزم يصوم ثم يصلي الليل ثم بعد ذلك ثم يترك كل هذا، إنما أكلف من العمل ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يريد بكم اليسر. وهذا هو الدين اليسر. وأما خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يصلي من الليل ما شاء حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اليوم الناس كلهم صاحين، ما يحتاجها، إنما ينامون بعد الفجر وبعد شروق الشمس، لا ظهر ولا عصر. ولهذا كره الرسول صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء، ولما؟ حتى لا يذهب صلاة العشاء، والحديث بعدها، الحديث بعد العشاء عن الجلوس والسمر وما إلى ذلك يكرهه، ولما؟ حتى لا يذهب الفجر، حتى لو كان في طلب العلم، حتى لو كان في طلب العلم، حتى ولو كنت أقرأ القرآن وأصلي، أقرأ القرآن وأصلي ثم يذهب عني الفجر، لا يجوز هذا العمل، لأنك تركت فرض من الفروض الخمسة المأمور بها وأداؤها في وقتها التي بتركها يكفر الإنسان، وأما ما يشتغل به إذا تركه لا يحاسب عليه، وإن فعله يؤجر، إن فعله يؤجر، وإن تركه لا يحاسب عليه. ولهذا أورد خبر سعيد المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لكن هذا أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء حتى لا تذهب صلاة العشاء، والحديث بعدها حتى لا يذهب صلاة الفجر. وأما حديث عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذه هي صلاة الليل. وقد هذا أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وإن كان موقوف على عبد الله بن عمر لكنه أتى من طرق أخرى مرفوع، وهو عن عبد الله بن عمر مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مالك وهو الأمر عندنا، الأمر عندنا يعني أن صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار، زيادة النهار زيادة حسنة، مثنى مثنى على ثنتين ثنتين، ما يصلي أربعا بسلام واحد، وإنما يصلي ثنتين ثنتين، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا جميع أموات المسلمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.